أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره وأعوانه والراضين بفعله. البحث عن الإمام المهدي بحث عميق ومهم في نفس الوقت، لا سيما في مثل هذا الزمان الذي يعيش العالم في أزمة استثنائية داهمت أهل الأرض وحصدت فيها الأرواح وشلت العالم عن الحركة وعرضت الاقتصاد في الكثير من الدول إلى خسائر فادحة. في مثل هذا الظرف الاستثنائي نتحدث عن موضوع هو من أهم المواضيع التي تهم الناس في زمان الغيبة الشريفة. في هذا الظرف الاستثنائي أظهر الباري عز وجل للبشر عجزهم وجهلهم وقصورهم. هذا الظرف الاستثنائي فيه سلبيات وفيه إيجابيات. من إيجابياته أنه أعلم أهل الأرض طرا بأن الله حق وأن الله هو الحاكم في هذا العالم، وأن قدرة الله لا تغلبها قدرة. أظهر هذا الحدث معاني جملة من الروايات الشريفة الواردة بشأن الإمام المهدي صلوات الله عليه. قبل هذا الحدث كانت هناك اتجاهات عند أهل الفكر، بعضهم كان يستغرب الروايات التي تتحدث عن آخر الزمان وأن في المراحل التي تسبق ظهور الإمام صلوات الله عليه القوى الكبيرة في العالم تنهار وتسقط. كان يستغرب بعض أهل الفكر، بعض أهل البحث يستغرب من مثل هذه الروايات، كيف يعقل أن تكون دول كبيرة، دول عظيمة، دول بنت لنفسها حضارة مئات السنوات، كونت جيوش، كونت أنظمة، اقتصاد واسع منتشر في كل ربوع الأرض، عندهم نفوذ، كيف يعقل أن ينتهي وتنتهي هذه القوة، تنتهي في لحظة إذا ظهر حجة الزمان؟ هذه قضية كان يثيرها البعض ويستغرب من الروايات الواردة. في هذا الوباء اللي الآن منتشر في الأرض فيروس الملايين منه لا ترى بالعين، فجأة ظهر إلى العالم وفي خلال أيام كل ما عند العالم والدول العظمى من قدرات وإمكانات واقتصاد كبير شله. البعض كان يستغرب من الروايات التي تتحدث عن آخر الزمان وأن هناك أوبئة وأمراض سوف تداهم أهل الأرض وتحصد أرواحهم، فيرى أن الطب على ما قدم من إنجازات كبيرة طفرات في العلم الطبي حصلت عند العالم. كيف يعقل أن هذا التطور الهائل في الطب يعجزه وباء أو يعجزه فيروس؟ ما كان البعض يتصور لهذه الحقيقة صورة. الآن في هذا الوباء تقربت هذه الحقيقة. الطب على ما تقدم وعلى ما أنجز وعلى ما حقق من فتوحات كبيرة في علم الطب، فيروس واحد عاجز عن مواجهته وعاجز عن فهمه وفهم علاجه. كيف يمكن أن يعالج هذا؟ البعض الآخر كان يستغرب من الروايات التي تتحدث عن أن في آخر الزمان ينتشر الظلم والفساد في كل الأرض. كان يرى في البلاد الغربية والأنظمة الحاكمة فيها، الأنظمة السياسية والتعاليم الفكرية الثقافية الدراسات العلمية، كان يرى بأن الغرب قد حقق للبشر الحياة الفاضلة التي تحترم الإنسان وتعطيه كرامته وتوفر له الحياة الوفيرة الصحية الصحيحة. فكان يرى في العالم الغربي المثال الذي يحتذى وينبغي على الدول المتأخرة عنه أن تحتذي حذو هذا العالم وتقتدي به. ولهذا الاتجاه مدارس ومفكرون ووسائل إعلام كانت تعمل لهذا. أثبت هذا الفيروس بأن الله عز وجل إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وأن كل ما كان يتصف به العالم الغربي من دعاوى ومن شعارات هي عبارة عن زيف كاذب خادع. بمجرد أن ابتليت هذه الدول بهذا الوباء ظهرت قساوتها وأنانيتها واحتكارها، وأن الإنسان ليس قيمة حقيقية في الثقافة الغربية، وإنما المال والسلطة هي القيمة الحقيقية التي ينظر إليها الغرب ويتعامل على أساسها. هذه حقائق الباري عز وجل جلاها للدول وللمجتمعات التي تركض وراء الغرب، فأظهر لها بأن الركض وراء مثل هذا العالم هو وهم وهم. من هنا أيضا أظهر الباري عز وجل بأن الظلم والفساد الذي ينتشر في ربوع الأرض كيف انتشر في خلال أيام. هسه سواء هذا البلاء الذي داهم العالم هو من فعل بشر متعمد فعله هذا، أو هو من فعل بشر خرج عن السيطرة، أو هو من فعل الله تبارك وتعالى. الظلم ساد وانتشر، وبدأت الدول التي كان العالم يتصور أنها إنسانية ولها منظمات حقوقية وإنسانية مستعدة للتضحية بنسبة كبيرة من البشر لأجل مالهم ولأجل اقتصادهم. إذن هنا لابد للإنسان أن يتوقف ويتأمل ماذا يحدث وماذا يجري في هذه الأيام. الباري عز وجل يلفتنا أيها الناس أيها البشر، لا ملجأ لكم إلا الله. في مثل هذه الظروف العصيبة طبكم يتوقف، أموالكم تتوقف، أسواقكم تتوقف، سياستكم تتوقف، كل شيء يتوقف، فلا ملجأ لكم إلا الله. اللجوء إلى الله تبارك وتعالى له باب، وليس له إلا هذا الباب، باب واحد هو باب ولي الزمان صلوات الله عليه. ليس للعالم من ملجأ ومن منجا في مثل هذه الأيام، في مثل هذه الظروف، إلا اللجوء إلى ولي الزمان والتمسك بحبله والاستغاثة به للنجاة من هذه الفتنة وهذا البلاء. من هنا قد يكون من المناسب في هذه الأيام الميمونة التي تصادف أيام ولادة حجة الزمان صلوات الله عليه أن نبحث عن هذه الحقيقة ونتأمل في مداليلها وفي آثارها. طبعا هذا البحث يمكن أن يبحث من جهات عديدة، يمكن أن يبحث من الجهة العلمية العقلية التي ربما أهل البحث وأهل التحقيق يميلون إليها، ويمكن أن يبحث من الجهة القلبية الشعورية التي لها جماعة كبيرة من أهل الإيمان يميلون إلى هذا النحو من البحث، ويمكن أن يبحث من جهة ثالثة، جهة مزجية تجمع بين الأمرين معا، وهذا النحو هو الذي سنختاره ونسلكه في البحث عن قضية هامة تهم كل مؤمن في زمان الغيبة. يدور هذا البحث عن سؤال عام كبير، هو كيف تكون مهدويا وأنت في زمان الغيبة؟ كيف تكون صاحبا لولي الزمان سواء ظهر الإمام ونعمت في ظهوره أو اخترمك الأجل قبل ظهوره؟ كيف يكون الإنسان المؤمن صاحبا ونصيرا لإمام زمانه؟ هذا البحث من الجهتين العقلية والقلبية نبحثه في بعض هذه الليالي المباركة. لذلك نقول في هذا البحث الأول أن البحث عن قضية الإمام المهدي يمكن أن يقع من جوانب عديدة، لكن هناك جوانب مفروغ منها، كالبحث في أن العقيدة بالإمام المهدي من الواجبات العينية على كل مؤمن، الاعتقاد به، الولاية له، التمسك بحبله، البراء من أعدائه. هذه أبحاث باتت من الأبحاث المفروغ منها، وقد بحثت كثيرا، والأدلة العقلية والنقلية فيها متضافرة. لذلك سنمر على هذا البحث، وندخل في البحث الذي هو أهم ربما يكون، وهو غاية البحث الأول، وهو أن الإنسان المؤمن ماذا ينبغي أن يعمل، وبماذا ينبغي أن يتصف حتى يكون قريبا من إمام زمانه، مرتبطا بإمامه، ماذا ينبغي أن يفعل، وبماذا ينبغي أن يتصف. هذا سؤال أهل المعرفة ليل ونهار يعيش معهم هذا التساؤل، في كل خطوة يخطونها، في كل كلام يتكلمون به، في كل واقعة يعيشونها يدور في خلدهم هذا التساؤل: هل أنا قريب من إمام زماني أم أنا بعيد منه؟ في مأكولي، في مشربي، في لباسي، في أسرتي، في أولادي، في نظام حياتي بشكل عام، هل أنا مع الإمام المهدي أم على الإمام المهدي؟ هذا السؤال الذي يقلق أهل المعرفة وأهل البصيرة. حينما ألبس اللباس، هذا اللباس الذي ألبسه محل عناية ورضا من الإمام أم يقربني من أعداء الإمام والمخالفين للإمام؟ هذا سؤال عموم أهل الإيمان ينبغي أن يلتفتوا إليه، نساء، رجال، وخصوصا الشباب. هاي الملابس التي نلبسها، الطعام الذي نأكله، الشراب الذي نشربه، التعامل الذي نتعامل به مع الناس، تربية الأولاد، إنجاز الوظائف في الأسواق، الكسب، العمل، التجارة، أداء المهام الوظيفية في الدوائر، هل أنا في فعلي هذا للإمام ومع الإمام أم على الإمام؟ المستفاد من طائفة من الروايات أن كل إمام مسؤول عن أهل زمانه أمام الله عز وجل. هذه طائفة من الروايات واردة بهذا المعنى، وحتى في الآخرة الله عز وجل أهل كل زمان يحشرهم مع إمام ذلك الزمان، وفي زمن الغيبة كل من يعيش في هذا الزمان سوف يحشر في الآخرة مع الإمام المهدي صلوات الله عليه، لأنه هو إمام زمانه. فلذا عمل الإنسان، فعل الإنسان لابد وأن ينتبه إليه، يشوف أن الأفعال التي يؤديها الإنسان في حياته تنعكس على إمام زمانه. إذا فعل طاعة وأحسن في الفعل، أحسن في القول، أحسن في المعتقد، هذا يدخل السرور على قلب إمام زمانه، ويجعل الإمام مبتهجا عند ربه أن رعيته كانوا في سبيل الطاعة وفي حسن الفعل. وإذا فعل معصية أو فعل قبيحا، ألم وجرح ينزله على قلب إمامه ويحرجه أمام ربه. لذلك وارد في بعض الأدعية الشريفة أن الإمام صلوات الله عليه يستغفر لشيعته من أعمالهم، من بعض أعمالهم. إذن هذا السؤال سؤال مقلق ينبغي أن يلتفت إليه الإنسان ويتأمل. في زمان الغيبة هناك وظائف، هناك مسؤوليات لأهل الإيمان، أهم مسؤولياتهم أن يعرفوا إمام زمانهم ويتشبهون به في معتقدهم وفي أفعالهم وفي أقوالهم. فالإنسان هل هو هكذا، الإنسان المؤمن هل هو هكذا أم لا؟ هناك رواية رواها النعماني في الغيبة عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، أقرأ لكم هذه الرواية. الرواية يجعل فيها الإمام صلوات الله عليه الميزان والمحك لكل إنسان مؤمن. إذا عرض نفسه على هذه الرواية يعرف أنه في أي سبيل يمضي، وأنه ماش إلى خير أم ماش إلى غير ذلك. الرواية واردة بأسانيد رواها النعماني عن الصادق عليه السلام أنه قال ذات يوم: ألا أخبركم، والظاهر من الرواية أن الكلام لجماعة من الناس، ألا أخبركم بما لا يقبل الله عز وجل من العباد إلا به. يعني هذه علامة قبول العمل في هاي الرواية، بحيث كل عمل يقدم الإنسان الله عز وجل لا يقبله إلا بهذا. الراوي يقول: فقلت بلى. فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله والإقرار بما أمر الله والولاية لنا والبراء من أعدائنا والتسليم لهم، يعني للأئمة عليهم السلام، والورع والاجتهاد والطمأنينة والانتظار للمهدي صلوات الله عليه باللفظ الذي إذا ذكر يقام له. ثم قال، وهذا هو محل الشاهد: إن لنا دولة يجيء الله بها إذا شاء. ثم قال: من سره أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر، فإن مات وقام المهدي صلوات الله عليه بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه. فجدوا وانتظروا هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة. هذا الحديث فيه صدر وفيه بطن وفيه ذيل. صدره أكثر المؤمنين يعملون به، يشهدون لله بالوحدانية، يشهدون للنبي بالنبوة، ويقرون بالإمامة، يوالون الإمام ويتبرؤون من أعدائهم. هذا أكثر المؤمنين هم على هذا السبيل. أصلا فرض الإيمان يقتضي الإقرار بهذه الحقيقة. بطن الحديث بعض المؤمنين يعملون به، وهو التسليم للأئمة عليهم السلام. هذا مو كل المؤمنين يعملون به. ما عندنا وقت هم نشرح شنو معنى التسليم. هذا هو فرد مفهوم واسع وله دلالات كبيرة ويحتاج فرصة خاصة. هذا التسليم، التسليم للأئمة، الورع والاجتهاد والانتظار بالمعنى الذي سنبينه، هذا بعض المؤمنين يعملون به وليس كل المؤمنين. ذيل الحديث، البعض من البعض يعملون به، يعني الأقلية من المؤمنين هم اللي يعملون به. فلا يتصف به إلا أهل القلوب والرياضات والمجاهدات الروحية. هؤلاء هم الذين يحظون بصحبة المهدي صلوات الله عليه. هؤلاء اللي يعملون بالورع ومحاسن الأخلاق، هذا إلى دلائل وله أبحاث. غدا إن شاء الله سأقف على هذه المعاني ونشوف شكد بها دلالة. وإذا الإنسان عرض نفسه على مثل هذا يعرف هو حقيقة مؤمن بقضية المهدي بقلبه أم يقولها بلسانه وعقله. فرق أكو بين القضيتين، أكو فرق في المفهوم وأكو فرق في الأثر والخصوصية. إذن يتحصل من مجموع هذا الحديث في هذه الليلة المباركة أن هذه الأيام التي نعيشها هي فرصة منحها الله عز وجل لجميع أهل الإيمان الذين يبحثون عن هذه الحقيقة الإلهية العظيمة، الارتباط بولي زمانهم، النصر له. هذه في هذه الأيام اللي الناس جلسوا في بيوتهم ينتظرون الفرج من الله تبارك وتعالى ورفع البلاء، لابد وأن يفكر كل إنسان في معتقده، في أفكاره، في أعماله، في ثقافته، في أسلوب حياته، هل هو قريب من إمام زمانه أم بعيد. لهذا الكلام صلة إن شاء الله، غدا نكمل الكلام فيه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.